أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه أنه قال: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ومتع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. القرآن الكريم هو أعظم كنز وأعظم كتاب يوجد في حياة البشر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد شاءت حكمته تعالى أن يزود رسله بكتب تحمل توجيهاته وتعليماته للبشر. وكان يمكن أن يكتفي الله سبحانه وتعالى بأن تكون الرسالة منزلة على قلب الرسول، كما هو الحال في تفاصيل الشريعة، تفاصيل الدين. ليس كل الدين بتفاصيله موجود في القرآن، المعالم والخطوط العريضة موجودة بس التفاصيل لا. من يبين التفاصيل؟ هو النبي، هو الرسول. كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرسالة في أصولها وفي تفاصيلها منزلة على قلب الرسول، والرسول يبلغها للناس شفهيا. لماذا ينزل الله تعالى كتب؟ في الواقع إنزال الكتب السماوية مزيد من العناية من الله تعالى بالبشر، لمزيد الاحترام، لمزيد العناية، أن الله تعالى لا يرسل لهم كلاما شفهيا يقول لنا بيقول لهم هالشكل، لا، وإنما يكتب لهم. وهذا طبعا مزيد من العناية، مزيد من الاهتمام، وأيضا هو اهتمام بالرسالة نفسها. انت اذا عندك موضوع دقيق مهتم فيه ما تعتمد على التبليغ الشفهي، تكتبه نصا اذا كنت مهتما به وبدقته. فانزال الكتب السماوية تعبير عن عناية الله تعالى بالناس، وتعبير ايضا عن الدقة وعن الاهمية التي يوليها الخالق سبحانه وتعالى للمضمون، مضمون الرسالة السماوية. وأيضا حتى يكون هذا الكتاب متداولا بين الناس يشكل رابطة وعلاقة بينهم وبين خالقهم. الرسل والأنبياء السابقون كانت لهم صحف وكتب كما في القرآن الكريم، صحف إبراهيم وموسى، الحديث عن التوراة، الحديث عن الإنجيل، الحديث عن الزبور الذي أنزله الله تعالى على نبيه داود، فهنا كتب سماوية سابقة. لكن الله تعالى ميز القرآن الكريم عن كل الكتب السماوية السابقة. لماذا هذا التمييز؟ لأن الإسلام هو خاتم الأديان وأفضل الأديان، ولأن الرسول الذي جاء بهذه الرسالة هو أفضل الرسل وسيد الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولأن هذه الأمة أيضا يريد الله لها أن تكون خير الأمم وآخر الأمم، لذلك ميزها الله تعالى بهذه الرسالة وهو القرآن الكريم، والذي يمتاز عن كل الكتب السابقة بأن الله تعالى قد حفظه عن التحريف والتبديل والتغيير. الكتب السماوية السابقة تعرضت للتحريف، لكن القرآن الكريم لم يتعرض للتحريف، لم يوجد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، وهذا هو اعتقادنا. طبعا نحن نواجه مشكلة أن في بعض كتبنا السابقة، حتى بعض كتب إخواننا أهل السنة، أيضا فيها روايات تشير إلى وقوع بعض التغيير في القرآن الكريم، أن هناك سور أو آيات في القرآن أسقطت، نسخت. في صحاح أهل السنة موجود روايات تدل على أن سور كانت وآيات كانت لكنها ذهبت، إما بما يطلقون عليه نسخ التلاوة أو ما أشبه ذلك كما تشير بعض الروايات المذكورة عندهم. وعندنا نحن الشيعة أيضا في بعض كتبنا ومصادرنا روايات فيها دلالة على أن القرآن أنقص من، أكو آيات ناقصة ما موجودة في القرآن، لكن هذه الروايات الموجودة عند السنة أو عند الشيعة روايات شاذة لا يعمل بها السنة ولا يعمل بها الشيعة. فالاتفاق العام عند علماء المسلمين سنة وشيعة أن القرآن هو هذا المصحف الذي بين الدفتين، لا تغيير فيه ولا تبديل. أما الروايات الموجودة فهي روايات شاذة وضعيفة السند ومكسوسة وغير مقبولة. والمشكلة قلت هناك روايات عند أهل السنة وروايات عند أهل الشيعة، لكن المشكلة أن بعض إخواننا أهل السنة أخذوا هذه الروايات من بعض مصادرنا وكتبنا وروجوها وضخموها ولفقوا فيها وعملوا تهريج كبير لم يهدأ لحد الآن، أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن وأن الشيعة عندهم قرآن آخر غير هذا القرآن هو مصحف فاطمة وأنه هذا مخفي وسيظهره الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. لكن في الواقع هذا تهريج، هذه إثارات، هذه استفزازات مذهبية طائفية، لا أحد من علماء الشيعة يعتقد بهذا الاعتقاد أو يرى هذا الرأي. وجود روايات في كتبنا، احنا كتبنا لا نعتبرها صحاح، إذا كان إخواننا أهل السنة عندهم صحيح البخاري وصحيح مسلم ويعتقدون أن الأحاديث التي فيه صحيحة، احنا ما عندنا مصدر نطلق عليه هذا الإطلاق، ما عندنا مصدر من المصادر نعتقد أن كل الأحاديث التي فيه صحيحة. الكافي مجرد كتاب يجمع الأحاديث، صح هو من أفضل الكتب الحديثية من أوثق الكتب، لكن لا نعتقد أن كل أحاديثه صحيحة، ولذلك لا نسميه صحيح، وإنما نعتبره أحاديث مجموعة يحتاج المجتهد حينما يريد أن يستدل بحديث من أن يبحث سند ذلك الحديث ودلالة ذلك الحديث، ولا يأخذه إرسال المسلبات. وقد ألف العديد من علمائنا كتب تدل دلالة واضحة وتعلن وتصرح برأي الشيعة ورأي أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، حول القرآن وصيانته عن التحريف. لكن بعض المهرجين ما مقتنعين، دائما مطروح هذا الكلام ودائما مطروح هذا التساؤل. احنا على موقعنا في الانترنت بين فترة واخرى تأتينا رسائل ان الكلام اللي تقولوه جميل ولكن انتم متهمون بالقول بتحريف القرآن، ما رأيكم في مسألة تحريف القرآن؟ الى البارحة جاءتني رسالة بهذا المضمون وقبلها ايضا عشرات الرسائل. يا جماعة، نحن لا نقول بتحريف القرآن، ونتبرأ إلى الله من أي قول بتحريف القرآن. وجود بعض الأحاديث في كتبنا السابقة هي ليست ملزمة لنا، ولا نعتبرها ولا نعتقد بها ولا نرتب عليها أثر ونراها ضعيفة شاذة مدسوسة، وقد صرح بذلك الكثير من علمائنا، أكثر من هذا ما هو المطلوب؟ أما مصحف فاطمة وحكاية مصحف فاطمة ليس قرآنا وإنما هو تفسير للقرآن. الزهراء عليها السلام ساعة سمعت من أبيها ومن بعدها أمير المؤمنين عليه السلام تفسير لبعض آيات القرآن الكريم، فكانت تكتب ذلك التفسير، ومصحف فاطمة إنما هو ذلك القرآن اللي على حاشية التفسير تماما. الآن هناك طبعات للقرآن الكريم، محشات أو داير مدار الآيات القرآنية، تفسير الجلالين أو تفسير بعض العلماء الموجودين. طيب، هل هذه الحاشية هي من القرآن؟ هي قرآن آخر غير القرآن؟ هذا تفسير للقرآن يحيط بآيات القرآن، وإلا نحن لا نرى أن للزهرة عليها السلام قرآنا آخر أو لأهل البيت قرآن آخر. كيف وهذه أحاديث أهل البيت تعلن وتصرح وتصرخ وتؤكد على أن القرآن هذا هو الذي بين الدفتين والمتداول بين المسلمين؟ ولا أدري إلى متى نبقى نعيش مثل هذا التهريج مع وضوح الحقائق. طيب، الآن الشيعة موجودين يقرؤون القرآن في صلاتهم، يبحثون عن تفسير آيات القرآن في بحوثهم الفقهية وفي كتبهم الثقافية المتداولة. هل هناك عالم من علماء الشيعة جاء بحكم شرعي واستدل عليه بآية من غير القرآن قال هذا حلال حرام، والدليل على ذلك آية معينة محذوفة من القرآن؟ لا أحد من علمائنا قال هذا الكلام، ولا كتاب من كتبنا فيه شيء من هذا الكلام. وفي الصلاة نقرأ القرآن، لا نقرأ آيات من خارج هذا القرآن، وليست هناك آيات من خارج هذا القرآن نعتقد بها. الشيعة الآن أصبح عندهم إذاعات، أصبح عندهم مطابع، أصبح عندهم دول في بعض مناطقهم. طيب، إذا كان في قرآن آخر أو رأي آخر، أين هو ذلك الرأي الآخر؟ ألا تسمعون إذاعاتهم؟ ألا تسمعون قراءاتهم؟ ألا تسمعون؟ لكن بعد إصرار أنتم تقولون بتحريف القرآن، هذا من الجهل. وثانيا، هناك من يريد الإصطياد في الماء العكر، يريد بس مثل هذه الأمور في أوساط المسلمين. أصلا إذا إنسان مسلم غيور على القرآن ليس من الصحيح أن يطرح مثل هذا الكلام، لأن الكفار الأجانب من خارج السنة والشيعة إذا شافوا روايات عند الشيعة تقول بتحريف القرآن، والشيعة والسنة يشنعوا على الشيعة بهذا، وروايات عند السنة والشيعة يشنعوا على السنة بهذا، يقول إذن القرآن محرف. هذا أهل السنة، فيهم ناس يقولوا أي شكل، وأهل الشيعة. هذا ليس في صالح القول بصيانة القرآن ونزاهة القرآن. فلنتق الله في كتاب ربنا، ولنترك هذا التهريج، ولنترك هذه الترهات. وأقول هذا الكلام لمن يسمع هذا الكلام على الإنترنت أو في أي مكان آخر، أنه كفى تهريجا وكفى إثارات مذهبية وطائفية لا تخدم إلا الأعداء. المهم أن القرآن الكريم ميزته عن بقية الكتب السماوية أنه محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كما أنزله الله. بل بعض علمائنا عند تشدد في هذا الموضوع، المرجع المعاصر السيد الشيرازي حفظه الله عند رأي لا يعترف بالقراءات الأخرى. إذا كان كثير من المسلمين يعترفون بأن القرآن له 7 قراءات أو 10 قراءات تختلف في بعض الحركات تختلف، هذا السيد يقول أبداً، القراءة المتداولة المعروفة هي القراءة الوحيدة، والقراءات الأخرى خاطئة وغير مقبولة ولا نعترف بها. يعني يرفض حتى التغيير في حركات القرآن أو في بعض طرق تلاوة القرآن غير هذا الشيء المألوف والمتداول بين المسلمين. فهو كتاب يختلف عن بقية الكتب السماوية، كما أنه تشريع ومعجزة في نفس الوقت. الكتب السماوية الأخرى مجرد تشريع، المعجزة من خارجها. نبي الله موسى عليه السلام عند التوراة وعند معجزة، التوراة ليست هي المعجزة، المعجزة هي إحياؤه للموتى، المعجزة هي العصا التي كانت في يده أن يخرج يده بيضاء، المعاجز الأخرى اللي عنده. التوراة لم تكن معجزة. نبي الله عيسى عليه السلام الإنجيل عنده لكن الإنجيل مو معجزته، معجزته أشياء أخرى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. المعجزة غير الرسالة، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وآله رسالته معجزته ومعجزته رسالته. القرآن في نفس الوقت اللي هو رسالة أيضا هو معجزة، يدل على صدقه وعلى أحقية قوله. كما أن القرآن الكريم أيضا يمتاز بهالبلاغة العظيمة التي فيه، بهالمفاهيم وهالمعاني الوفيرة التي لا غنى للبشرية عنها. من هنا جاء الحث والتأكيد على الاهتمام بالقرآن وعلى تلاوة القرآن. الحديث الذي تبركنا بذكره مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. نور، هذا نور في البيت، قراءة القرآن في البيت. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، كثر خيره في مختلف المجالات، ومتع أهله يعيشون السعادة. طبعا الكلام مو حتما يعني أوتوماتيكيا ما دام يقرأ فيه القرآن يعني هالشكل راح يصير، وإنما يصبح البيت مهيئ، يصبحون أهل البيت مهيئين ببركة القرآن الغيبية وبما يبث القرآن من مفاهيم وتوجيهات في أرجاء البيت وفي نفوس أهل البيت. ومتع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. أحاديث عندنا كثيرة حول تلاوة القرآن، حول حفظ القرآن، وخاصة في شهر رمضان. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من تلا فيه آية فكأنما ختم القرآن في غيره من الشهور. وفي حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. خاصة في شهر رمضان ينبغي للإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن لكي يصبح برنامجا له طوال العام، مو فقط في شهر رمضان. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، وقد ينبغي للمرء أن يقرأ في كل يوم 50 آية من القرآن، الحد الأدنى 50 آية. في حديث آخر عنه عليه السلام: ينبغي، ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن. وأنا أتذكر سابقا، ويمكن إلى الآن موجودة بعض الحالات، من تدخل السوق، سابقا كانت السوق القديمة الأصلية اللي عندنا في الجبلة، من تدخل السوق تشوف الناس خاصة من الصبح القارئين للقرآن، كل واحد قرآن فيده وقاعد يقرأ في الدكان في المحل. يمكن إلى الآن هم بعض المؤمنين هكذا. قراءة القرآن فيها خير كثير وفيها أجر عظيم كبير، لذلك على الإنسان ألا ينقطع عن تلاوة القرآن طوال السنة وليس في شهر رمضان فقط، وأن نربي عوائلنا، نربي أطفالنا، نربي أولادنا. ما أحلى الطفل وما أروع الأولاد والبنات أنه في كل يوم حينما يجلسون صباحا يأخذون القرآن ولو بضع آيات من القرآن، سيحتاج يقرأ جزء من القرآن، ولو بضع آيات من القرآن حتى تنشأ علقة بينه وبين القرآن الكريم. بعض الناس مع الأسف علاقتهم مقطوعة بالقرآن، هجر للقرآن، إلا إذا بتصير مناسبة يدخل مجلس فاتحة مثلا عرضوا عليه القرآن يأخذ قرآن يقرأ، أو في رمضان فقط. وهذا خطأ كبير على الإنسان المسلم أن تكون له علاقة دائمة بكتاب الله، بتلاوة كتاب الله، ورتل القرآن ترتيلا. الناحية الثانية إجادة قراءة القرآن، تجويد القرآن، أن الإنسان يقرأ القرآن قراءة سليمة، قراءة صحيحة. مع الأسف في مجتمعاتنا الاهتمام بتجويد القرآن والاهتمام بحفظ القرآن حالة ضعيفة في مجتمعنا، وهذا شيء مؤسف. كيف أن المجتمع المنتمي إلى أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت هكذا يعظمون القرآن، وهكذا يوصون بالقرآن، وهكذا يحفزون ويشجعون على الاهتمام بالقرآن، كيف أن المنتمين لأهل البيت يكون اهتمامهم بالقرآن ضعيفا؟ هناك مدارس لتحفيظ القرآن، وهذه المدارس كما سمعت من بعض الطلبة والأولاد المنتمين إليها مدارس جيدة، هي تعطي اهتماما أكثر بالقرآن تلاوة، تجويدا، حفظا. والطالب الذي يدرس في مدرسة حفظ القرآن المواد الأخرى الهامشية، الرياضة وبعض المواد وكذا، يقللوها لصالح تحفيظ القرآن. وأيضا حتى في مكافآت تشجيعية اللي يدرسوا في مدارس تحفيظ القرآن، لكن مع الأسف في مجتمعنا الإقبال على هذه المدارس ضعيف. في بعض الأحيان نتيجة تصورات معينة بأن هذه المدارس تربي الطلاب على توجهات معينة تخالف وضعهم المذهبي مثلا، وهذا ليس صحيحا، لأن مناهجها هي نفس المناهج العامة الموجودة في سائر المدارس، إنما التشديد والترغيب والاهتمام أكثر بحفظ القرآن، بتجويد القرآن وحفظه. فلماذا لا نشجع بعض أبنائنا، لماذا لا نشجع أبنائنا على الدخول في هذه المدارس؟ يخلص الابتدائية في نفس الوقت هو يكون حافظ كم جزء من كتاب الله ويجيد قراءته، يخلص المتوسطة وهو قاطع شوط أكبر من حفظ كتاب الله، وانت ما خسران شيء. ورد في الحديث عن علي عليه السلام: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه وأن يعلمه القرآن. من حق ولدك عليك أن تعلمه القرآن، ما دام في فرصة متاحة لماذا لا تشجعه على أن يدخل هذه المدرسة ويحفظ القرآن؟ هناك حلقات الآن في المساجد، جمعية تحفيظ القرآن عندها حلقات في مختلف مساجد المنطقة لإخواننا أهل السنة، فيها تلاوة وتجويد وتحفيظ للقرآن. ينبغي المشاركة في هذه الحلقات والاستفادة منها. بعض إخوتنا جزاهم الله خير انضموا إلى هذه الحلقة واستفادوا وقطعوا صوتا جيد، وأصبحت لهم مستويات جيدة في تجويد القرآن وحفظه. لماذا لا ننخرط في هذه الحلقة؟ في منطقتنا غالب هالحلقات ينتمي إليها أبناء الوافدين، أبناء الأجانب، أما أبناء البلد قل أن ينضموا إلى هذه الحلقات، قلت بسبب الهواجس الخاصة، وهذه الهواجس ثبت أنه مضخمة في الأذهان وفي النفوس. وإلا الطالب يذهب إلى المدرسة ويدرس، ماذا يحصل لو ذهب إلى المسجد نصف ساعة، ساعة؟ والمساجد لله، مسجد يصلي فيه أهل السنة أو مسجد يصلي فيه أهل الشيعة، الشيعة هي المساجد لله، وأن المساجد لله سواء كان يصلي فيها السنة أو يصلي فيها الشيعة، وأحكام المسجدية تترتب عليها جميعا. يعني احنا عندنا أحكام تترتب على المسجد، لا يجوز للمجنب أن يدخل إلى المسجد. طيب إذا كان مسجد لأهل السنة يجوز له يعني يدخل؟ لا، ما يجوز له، لأنه مسجد، له حرمة المسجد، له قداسة المسجد. إذن هذه هواجس لا داعي لها ولا مجال لها، ينبغي أن لا تفوتنا هذه الفرصة. غيرنا يتعلم، غيرنا يستفيد من هذه الفرصة، لماذا نحن تكون استفادتنا قليلة؟ بالطبع هناك إخوة لنا يشاركون وقطعوا شوط جيد، لكننا نطمح لإقبال أكبر وأوسع. نريد من أبناء هذا المجتمع الموالي لأهل البيت عليهم السلام يبرز عندنا أشخاص يشتركوا في المسابقات على مستوى الوطن، على مستوى المملكة، على مستوى العالم الإسلامي، في مسابقات تجويد القرآن، في مسابقات حفظ القرآن. واللي أهم من موضوع المسابقات، مجتمعنا نريده أن يكون أقرب إلى القرآن وأكثر اهتماما بالقرآن. وينبغي أن تتشكل في مساجدنا حلقات أيضا لتدريس القرآن ولتجويده ولحفظه. هالعادة اللي موجودة في البيوت خاصة في شهر رمضان يختص بها مجتمعنا، دل على ان ابانا واجدادنا كانوا يهتمون بالقرآن اكثر من هذا الجيل. ابانا واجدادنا لانه في ذلك الزمان الاغلبية اميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فيتحسر يجي شهر رمضان وهو ما قارئ القرآن، ما حد في عائلته مثلا ما في متعلمين للقراءة والكتابة، فكان يجيب لواحد بأجر بمكافأة حتى يقرأ القرآن في البيت كل ليلة من ليالي رمضان جزء أو جزئين. هذه العادة اللي موجودة الآن سووها أبانا وأجدادنا، سببها أنه هو ما يعرف يقرأ بس يجيب لواحد يقرأ القرآن حتى يصير في البيت نوروا بيوتكم بقراءة بتلاوة القرآن، جيب لواحد يعطي أجر وليليا حتى يقرأ كل ليلة جزء من القرآن الكريم، يفطروا أيضا يبدو على حسابهم ويعطوا أجر وكذا حتى يقرأ القرآن، من أجل أن يعيش البيت وأهل البيت أجواء تلاوة القرآن. الآن أهل البيت كلهم متعلمين ويقرون القرآن، هذه العادة ينبغي أن تطور، أنه كل واحد من العائلة من الأولاد من البنات الزوجة كل واحد يقرأ قسم والبقية يتابعوا قراءته، لأن المشكلة في بعض الأحيان يكون منظر غير مناسب، واحد يقرأ القرآن والبقية في المجلس يسولفوا يتحدثوا ينكتوا يعني عندهم أشياء أخرى، هذا يقرأ القرآن وحده مسكين ما حد حوله، في بعض المجالس هكذا، وهذا ليس من الآداب ليس من الاحترام للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمع مو اسمع فقط، استمع يعني تقصد تأمل تدبر، فاستمعوا له وأنصتوا. لا ينبغي لنا أن نمارس هذه الطريقة في مجالس قراءة القرآن تلاوة القرآن، خاصة الآن في شهر رمضان إذا دخلت مجلس وفي قراءة قرآن، إما تسكت اللي يقرأ قل له من فضلك عطنا فرصة شوية نسولف 10 دقائق ربع ساعة، وإما تنصت. أما القرآن يقرأ وإنت قاعد تسولف مع زميلك وتنشغل بأشياء أخرى، هذا خلاف الآداب. في المجتمعات الإسلامية الأخرى صارت عندهم أعراف وتقاليد، شوف إذا جاء مقرئ يقرأ القرآن ينشد الناس إليه ويعربون عن انشدادهم، في نهاية الآيات يهتفون الله الله، يعني هم منشدين متفاعلين متابعين لتموجات صوت هذا القارئ. وهكذا ينبغي أن نتعامل مع كتاب الله وحفظ القرآن، ينبغي لكل مسلم أن يحفظ أكبر قدر ممكن من آيات القرآن الكريم. احنا عندنا مسألة شرعية أنه في الصلاة الإنسان في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة لازم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن الكريم. طبعا عندنا روايات أنه يكفي جزء سورة مش السورة كاملة، لكن فقهاءنا لم يعملوا بهذه الروايات وإنما عملوا بالروايات التي تقول سورة كاملة من القرآن. ما دام سورة كاملة من القرآن مو جزء من السورة فناخذ السور القصار صغيرة، ولذلك في صلواتنا السور الطويلة في القرآن ما تأتي في صلواتنا، بخلاف ما هو متداول عند إخواننا أهل السنة أنهم يقرؤون جزء، شوف يصلي يقرأ لك مجموعة آيات من سورة البقرة من سورة آل عمران من سورة المائدة من سورة النساء. لكن إحنا لأن هذا الحكم الشرعي، لأن فقهاءنا عملوا بتلك الروايات، مع أن الروايات التي تقول بالاكتفاء بجزء من السورة أيضا روايات صحيحة صحيحة السند، لكن لأسباب مختلفة رجحوا هذه الروايات. طبعا هذه مسألة فقهية لازم نعمل فيها برأي الفقهاء، الروايات التي ترى أنه لا بد من سورة كاملة، لكن هذا لا ينبغي أن يحرمنا من تلاوة آيات القرآن في الصلاة، لأن التلاوة بقصد التلاوة والذكر مستحبة وفيها ثواب. بس هذا ما متداول عندنا، أن الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة التوحيد ثم يقرأ مجموعة آيات من سورة أخرى، طبعا بقصد الذكر وبقصد قراءة القرآن في كل أنحاء الصلاة، كل الفقهاء يقولون جائز لكن ما متداول. الناس أيضا يبغى يخلصوا صلاتهم بسرعة ويذهبون، ومع الأسف خاصة في شهر رمضان صلاة المغرب والعشاء لو يقدروا بعض الناس يصلوها قصر أو مختصرة صلوها خير إن شاء الله، ما في جوع في رمضان ما في جوع. وأيضا في المساجد في مجال للواحد يركن نفسه شوية، لكن بعد هكذا خلق الإنسان عجولة من عجل. هالحالة عند الناس مع الأسف تفوت علينا فرصة قراءة القرآن في الصلاة. ينبغي أن تقرأ سور، إذا يقدر الواحد يقرأ السور المتوسطة لا أقل يحفظها، مو طويلة جدا، مو سورة البقرة تحفظها وتقرأها في صلاتك، لا أقل هذه السور المتوسطة ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يقرأها في صلاته. البعض من الناس ما يحفظ غير قل هو الله أحد مثلا. طبعا سورة التوحيد لها فضل وثواب كبير، وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان يقرأ غيرها في الصلاة، حتى قال قوم إنه لا يحفظ غيرها، فأجاب يعني معترض على هذا الكلام، علي ما يحفظ غيرها، لكنه يرى أنها الأفضل قراءة تانية. ذاك كان يقرأ من دون سورة بس الفاتحة يقرأ، قال ليش ما تقرأ؟ قال ما بس كثر خيري حفظت الحمد. فعلمه سورة التوحيد، بعد فترة اجى شافه يصلي ايضا بس الفاتحة ما يقرأ سورة التوحيد، قال ليش؟ معلمتك اياه. قال شفت ابن عمي ما يحفظ اعطيته اياه، ورجع هو ما عنده يقرأ بس الفاتحة بس الحمد. ينبغي للانسان ان يقرأ اكبر قدر ممكن في صلاته، ان يحفظ في حديث وبألفاظ متعددة يقال للمؤمن يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فإن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، وإن منزلتك عند آخر آية تحفظها من كتاب الله. درجات الجنة بعدد آيات القرآن، تريد تصير في أي طابق في أي منزلة، كل ما تحفظ آية أكثر ترتفع منزلتك ويعلو مكانك في الجنة. فينبغي أن نهتم بحفظ القرآن الكريم. وفي عندنا روايات أن حفظ القرآن ينشط الذاكرة. الإنسان اللي يشكو أنه ينسى وأنه يغفل وأنه ما يحفظ زين، روايات عندنا ومجربة، مجربة هذه الحالة، أن حفظ آيات القرآن ينشط الذاكرة وهو دواء للنسيان، وسببها واضح، لأن الذاكرة بالتدريب وبالتنشيط تتنشط. فأنت إذا حفظت آيات من القرآن الكريم هذا يعني أنك نشطت ذاكرتك، إضافة إلى الجانب الغيبي وإلى التوفيق الإلهي في هذا المجال. فينبغي للإنسان أن يحفظ أكبر قدر ممكن من آيات القرآن الكريم، أصلا نور وشفاء في صدر الإنسان. وأخيرا وهو أهم شيء، العمل بالقرآن الكريم. وإلا إنسان يحفظ القرآن يقرأ القرآن لكن ما يطبق، شو الفائدة؟ ورد في الحديث رب سال للقرآن والقرآن يلعنه. المطلوب أن تنتهي إلى هذه النتيجة، إلى تطبيق القرآن. وهناك حديث خطير جدا رهيب عن النبي صلى الله عليه وآله، إن في جهنم رحل من حديث تطحن رؤوس القارئين للقرآن غير العاملين به ورؤوس العلماء المجرمين. هذا نص الحديث في بحار الأنوار، رحل من حديث تطحن رؤوسهم في نار جهنم. فإذا قراءة القرآن، تلاوة القرآن، وحفظ القرآن، والتدبر في آيات القرآن، كلها ينبغي أن تكون مقدمات للعمل بالقرآن، للتخلق بأخلاق القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة كتابه، وأن يوفقنا وإياكم لحفظ آيات كتاب القرآن الكريم والتدبر فيها والعمل بها. ونسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم لإكمال شهر رمضان بالتمام والكمال، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وأعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله. ونسأله تعالى أن يغمرنا برحمته، وأن يشافي جميع المرضى، ويقضي حوائج المحتاجين، ويفرج عن جميع المكروبين، ويتغمد أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات منه بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنه غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.